بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. يقول الله تعالى في بداية موضوع جديد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. تلاحظون أن الخطاب للمؤمنين فقط، كما أوضحنا في الدرس الفائت، قلنا عندما يخاطب الله عز وجل عباده بأصول الإيمان والدعوة إلى معرفة الله يخاطبهم بيا أيها الناس، لكن عندما يخاطبهم بفروع الشريعة الإسلامية وأحكامها يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا. وعرفنا الحكمة من ذلك: يا أيها الذين آمنوا، إذن الخطاب للمؤمنين خاصة. كتب عليكم القصاص في القتلى. كلمة القصاص مأخوذة من قولنا: فلان يقتص أثر فلان، فلان يقتص في المشي أثر فلان، أي يضع قدمه في خطواته حيث يضع ذلك السابق قبله. هذا معنى قولنا فلان يقتص أثر ذلك الشخص. الكلمة هنا مأخوذة من هذا المعنى، والمراد هنا أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل بغيره بدون حق. فلان من الناس ارتكب إثما بقتل شخص أو بجرحه، نعم، فنحن ماذا نصنع؟ نفعل بهذا الفاعل مثل ما فعل به. هذا هو القصاص، أخذناه من فلان اقتص أثر فلان في المشي، نعم. فربنا عز وجل يقول مخاطبا لعباده المؤمنين به الذين التزموا بتطبيق شرائعه: كتب عليكم، أي فرض عليكم، القصاص في القتلى، الحكم بالقصاص، أي بأن تفعلوا بالقاتل مثل ما فعل به. كتب عليكم القصاص في القتلى. زيد من الناس قتل شخصا طبعا بدون حق، كتب عليكم أن تفعلوا به مثل ما فعل هو بغيره. طبعا المراد بالفعل فعل العمد، يعني قتل عمدا لا خطأ. طيب، الآية تقول كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني أطلق. وكلمة القتلى قد يكون هؤلاء القتلى بحق وقد يكونون بغير حق، والعبارة شاملة للحالتين. ف فكيف قيدنا القصاص ومشروعيته بحالة القتل بغير حق؟ من جبنا هي كلمة بغير حق؟ أخذناها من الآية الأخرى التي يقول فيها الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه الآية بيّنت أن من قتل بحق لا علاقة للآية التي تأمر بالقصاص فيها. الآية هنا تتحدث عن القتلى الذين قتلوا بدون حق. قال العلماء: سبب نزول هذه الآية وأكثر آيات التشريع وغيرها تنزل بمناسبات كما قد أوضحنا مرارا، سبب ذلك ما نعلمه من أن قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة كانا متحاربتين في الجاهلية، وكان هنالك قسم من العرب محالفين لبني النضير وقسم من العرب محالفين لبني قريظة، فغزا بني النضير بني قريظة وتغلب بني النضير على بني قريظة، بني النضير تغلبوا، فكان إذا قتل النضري واحدا من بني قريظة لا يقتل القاتل به، لا يقتل القاتل به، بل يفادى يعني آنذاك ما كان في دراهم وإنما الفادى به التمر، يفادى بمئة وسق من التمر، يعني هذه مثل دي. لكن إذا قتل واحد من بني قريظة شخصا من بني النضير لابد أن يقتص منه، يقتل، وإذا عفى فلابد أن يدفع 200 وسق، لا 100 وسق، بهذا الشكل. هذه العادة سرت إلى قبائل العرب أيضا، يعني هذا طبعا في ظلم. نعم. فالباري سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، هذا غير جائز، يعني فئة ناس نعم قهروا وظلموا، إذن هؤلاء دماؤهم رخيصة، أما المتغلب دماؤهم غالية، هذا غير جائز، الناس سواسية في هذا الصدد. فالباري عز وجل قال: كتب عليكم القصاص، أي لابد أن يفعل بهذا المجرم الذي قتل ما قد فعل هو به بهذا الإنسان المقتول. هنا ظن بعض الناس حسب ظاهر الآية عندما قال الأنثى بالأنثى أن الأنثى إذا قتلت لا يقتل بها الذكر بسببها، يعني ذكر قتل أنثى لا يقتل بها الذكر، نعم، ولكن إذا قتلت الأنثى ذكرا يعني رجلا تقتل به، هكذا تصور، في حين الليلة لا تعني ذلك، وإنما تعني التسوية في القصاص، يعني ما ينبغي أن يكون في طرف غض للنظر عن العدالة في القصاص، ومن طرف آخر في رعاية دقيقة للقصاص مثل ما كان بين بني النضير وبني قريظة أو أحلافه. نعم. لذلك أنزل الله عز وجل نعم آية أخرى في سورة المائدة، نعم، يصلح فيها البيان الإلهي: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، يعني أوضح أن هنالك تسوية بين نفوس بني آدم، أليس الرجل نفسا والمرأة نفس؟ أليس الحر نفسا والعبد نفس؟ إذن ينبغي أن يكون القصاص على أساس هذا الجامع المشترك، أن الرجل نفس والمرأة نفس. إذا حدث قتل بينهما فهما سواء في ذلك. نعم. والباري عز وجل نعم ذكر بعد ذلك أن هذا الذي أثبته البيان الإلهي في التوراة وأمر اليهود أن يفعلوا ما عم يفعلوا هو الذي أمر الله به المسلمين. نعم. فيما بعد أوضع الله عز وجل ذلك. من أجل هذا يروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: عندما نزل قول الله تعالى والأنثى بالأنثى ظنوا، يعني ظن أهل المدينة المنورة أن تفسيرها أنه لا يقتل الرجل بقتله المرأة، هكذا ظنوا، فأنزل الله عز وجل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، فجعل الرجال والنساء في مستوى واحد في حكم القصص، فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب جمهور كبير من الفقهاء. نعم. بل ذهب جمع كبير من الفقهاء إلى أن الفرق بين السيد والعبد عندما كان هنالك عبيد، والحمد لله منذ أكثر من 5 قرون لم تبقى عبيد، عبيد بالمعنى الشرعي يعني أرقاء، فرق ما بين السيد والرقيق يذوب عند الجريمة. ذهب إلى ذلك جمهور كبير من الفقهاء، يعني لو أن السيد قتل رقيقه عبده يقتل السيد به. نعم. إلى ذلك ذهب أبو حنيفة والثوري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وداود الظاهري وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وشيخ الإمام البخاري علي بن المديني وآخرون، ذهبوا إلى أن الحر يقتل بقتله العبد. نعم. واستندوا في هذا إلى الحديث الذي يرويه السمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، من قتله قتل تاما قتلناه، ومن جدع أنفه يعني فعلنا به مثل ما فعل هو بغيره. نعم. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم فصل. طيب، هذا القصاص جعله الله عز وجل بديلا عن الثأر الذي كان منتشرا في المجتمع الجاهلي. ما كان في شيء اسمه قصاص في المجتمع الجاهلي، لكن كان الموجود بدلا عن القصاص الثأر، يعني قتل شخص من قبيلة معينة قتله قاتل من القبيلة الأخرى. طيب، لا يكتفي ولي المقتول بأن يقتل القاتل، لا، يتعقب قبيلته فيقتل بدلا من هذا الواحد الذي قتل، 1 و2 و3 و4، نعم، يقتل القاتل وحمولته وكثيرين جهد الاستطاعة. طبعا الثأر يولد الثأر، والثأر الضيق يتولد عنه الثأر الواسع، والثأر الواسع يتولد عنه ما هو أوسع، وعملية انتشار الثأر في المجتمع نعم شبهها بماذا؟ بحصاة ترميها في ماء. ما الذي يحصل؟ يتكون من جراء ذلك دائرة صغيرة، وسرعان ما تتكون من ورائها دائرة أوسع، ثم دائرة أوسع، ثم دائرة أوسع، وهكذا. فإذا انتشر الثأر في المجتمع هذا الثار يشكل سلسلة من الاقتتال، تبدأ هذه السلسلة ضيقة ثم تتوسع ثم تتوسع كأسوأ ما تكون بزاوية منفرجة. الثار يعني يودي بالحياة، يهدد حياة الأمة، وإذا قبيلة نقول يهدد حياة القبيلة. أما القصاص فقد جعله الله عز وجل بديلا من الثأر، وذكر لنا كما يأتي في الآية الأخرى أن القصاص هو الضمانة لاستقرار الحياة، بينما الثأر هو السبيل الذي يعصف بالحياة. لاحظين هذا الكلام الباري كيف يقول لنا الباري عز وجل. طيب، لكن كيف يمكن أن يتحقق القصاص؟ عندما يتبين القاتل، يتبين القاتل شخص هو كيف قتل، عندئذ يتحقق القصاص. لكن عندما يكون القتل بشكل عشوائي لا يستبين القاتل ولا يستبين فيما قتل حتى نعلم أنه قتل بحق ولا قتل بدون حق، لا يستبين القاتل ولا يتبين السبب الذي من أجله قتل فلان، أقتل بحق حتى نترك القاتل أم قتل بدون حق. هذا ما يسمى بالاقتتال العشوائي. هنا لا سبيل إلى القصاص، لا سبيل إلى القصاص. ما الذي يحل بشكل آلي أوتوماتيكي بدل القصاص؟ الثأر، شئنا أم أبينا، هذا الذي يحل. يعني أولياء المقتول عرفوا القاتل أم لم يعرفوه؟ لا بد أن يقتلوا بالظن، لا بد أن يقتلوا بالظن. وعندما يقتلون لا يكتفون بأن يقتلوا بمقابل قتيلهم الواحد قتيلا واحدا، لا، الثأر، عملية الثأر نتيجة حقد، نتيجة ضغينة، ما هو نتيجة موازنة الأمور بميزان العدالة، لا. لذلك القتل العشوائي أخطر ما حذر منه البيان الإلهي وأشد ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام يعني ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة. وأنا أقول هذا الكلام من منطلق ما تقرأونه من كتاب الله عز وجل. فالإنسان الملتزم بما أمر به الله، المنقاد لأمر الله، يتقيد استجابة لما أمر به الله. وإذا كان هنالك ناس غير ملتزمين بما أمر الله، غير متقيدين، طيب هؤلاء ينبغي أن يتنبهوا إلى أن هذا الذي يقوله الله حق وفيه ضمانة لسعادتهم بقطع النظر عن كل شيء. فإن لم يلتزموا بهذه الضوابط وتحول الأمر إلى قتل عشوائي، فإن هذا القتل العشوائي لابد أن يجتث الحياة وأن يجعل الموت والقتل يستحر بالناس دون حساب، دون عدد ودون كيف. فالإنسان الغير الملتزم ينبغي أن يأخذ عذرة لمصلحته ولمصلحة أمته. نعم، وهذا الذي يقوله الله عز وجل ينطبق على حالنا وعلى حال كثير من الناس. نعم، وسبحان من جعل مناسبة هذه الآية يعني متناغمة مع الحالة التي ينبغي أن نتبينها. نعم، القتل الذي يكون صمام أمان هو القصاص، صمام أمان للحياة. أما القتل الذي يكون مبعث دمار ومبعث هلاك فهو الثأر. والثأر متى يكون؟ عندما يكون القتل قتلا عشوائيا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، وإذا انتشر هذا القتل العشوائي انتشرت عادية الموت، انتشرت عادية الموت، ومن ثم انتشرت عادية الفساد والدمار، الفساد والدمار. طيب، وهذا الدمار ما الذي يستفيده منه؟ ما الذي يستفيد من الدمار؟ العدو المشترك الذي يخطط في الخارج. يعني قد يقول قائل والله ما بتعرب ما بتبنى الدنيا إلا بعد الخراب، ما بتعمر إلا بعد الخراب. في ناس هيك عندهم هالمنطق، الخراب هو سبيل العمار. طيب، هل تعلم أن هذا الخراب الذي تفرضه أو تسعى إليه إذا تم فإن العمار الذي سيتم بعد ذلك لن يكون لمصلحتك، وإنما سيكون لمصلحة من يخططون. الآن أنا كنت أقرأ مقالا لهيئة صهيونية عالمية، يتحدث المقال عن الخطة المرسومة للشرق الأوسط، تفكيك كل دولة وتقسيمها إلى دويلات، وأهمها سوريا التي هي دولة مواجهة. يقول الخطة ترمي إلى دولة على الساحل، نعم، دولة شيعة، يقصد شيعة وعلويين، نعم، دولة أخرى في حلب وما وراءها إلى الشمال دولة سنية، دولة ثالثة دمشق أيضا دولة سنية، دولة أخرى في الجنوب السويداء. ويقول وهذا في متناول يدنا. والله قرأت هذا الكلام البارحة وكان ينبغي أن آتيكم بنص المقال. وهذا في متناول يدنا، فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بوعي يا أخوان، بوعي بوعي حتى لا ننقاد. نعم، كان يعني أغنام تنقاد وراء راعيها دون معرفة ودون شيء نهائيا. نعم، هنالك خطة مرسومة يا أخي، مرسومة، نعم، والمقال موجود. نعم، ثم ما لنا ولي هذه الأشياء؟ ربنا يقول القتل نوعان، قتل بحق وقتل بغير حق. القتل الذي يكون بحق ضمن شريعة معروفة مبينة، نعم، إنسان ارتكب جريمة تقتضي في قانون الله أن يقتل، خلاص، هذا شيء. قتل بغير حق لابد أن نجعل من هذه الحادثة صمام أمان. صمام أمان للحياة ما هو القصاص؟ نقتص من القاتل إن قتل عمدا، أما إن قتل خطأ فهنالك الدين. واضح هذا الكلام؟ نعم، هذا ما يقوله الله عز وجل. وهذا الكلام يتضمن التحذير الشديد من القتل العشوائي. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يحدثنا عن الفتن التي تكون قرب قيام الساعة، يا لطيف، كم وكم 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 يحذرنا من أن ننقاد للفتن. خطبة حجة الوداع يا جماعة، ماذا يقول في أول الخطبة وعادها بآخر الخطبة؟ لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا تهل، ما الكفار عن الضلالا، يعني معناتها حتى المسلمين لما بيضلوا بيرتكبوا. لا تنجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما أنهى الخطبة الوداع كمان أعاد هذه المسألة. نعم، فالقتل العشوائي لا مبرر له. واحد قال طيب لكن شو بدنا نسوي؟ هيك عم يصير فينا نحن غصب عنا عم يصير. الوسيلة سهلة جدا جدا جدا، ما بنخرج من بيوتنا إلى ما ندعى إليه. لا تخرج، من بيتك إلى ما تدعى إليه أبدا. أنت لا تعلم كما قلت قبل أيام من الذي يدعوك، ما هو النصوص الصهيونية قائلة هالكلام، المقال موجود عندي، ما عندي تريد نزل الكوني على شي موقع تقروه؟ نعم. لا تستجيب يا أخي. قالوا والله تفضلوا بكرة بدنا نعمل جمعة كذا وجمعة كذا، منقول لا هذه مشحوا سلسلة الإصلاحات عم تمشي. طالما عم تمشي والله أنا تأكيد وقفت من طالب. أنا أول ما كان يطالب ولا أزال يطالب، لكن طريق المطالب معروف. نعم هذا هو السبيل. لما كل واحد عاد بيته راح على مسجده، رجع من المسجد لبيته، ما لم يحصل شيء بشكل من الأشكال. هذه هي الضمانة، هذه هي الوسيلة. أيها الإخوة، يوم الجمعة كان فيما شرعه الله وكان فيما علمه علمنا إياه رسوله يوم راحة، يوم أنس، يوم سرور بالله عز وجل. معقول نغمض عين ونفتح عين ونلاقي يوم الجمعة صار يوم رعب؟ معقول نطلع نلاقي يوم الجمعة صار شو بتصير؟ رعب وخوف وما إلى ذلك. غيرنا صبغنا هذا اليوم الذي شاءه الله عز وجل أن يكون يوم أنس، يوم سرور، يوم رحمة رب العالمين تتنزل على عباده، يوم كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك سماها النبي ليه؟ يوم اليوم الأزهر، أكثروا علي في اليوم والليلة الزهراوين. نطلع نلاقي أنه صار اليوم هذا. نعم هذا هو، والله المستعان على كل. أسأل الله أن يمتعنا بوعي، أنه ربي يمتعنا ويمتع إخواننا بوعي يعرفوا إلى من يسوقنا المجهول. نعم طيب. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لا الأساس هو القصاص، لكن شوفوا ماذا قال. فمن عفي له من أخيه، من أخيه مين؟ ولي المقتول. من مراد به القاتل. عفي له من طرف مين؟ من طرف المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طيب ليش قال أخيه؟ لك هذا قاتل وهذاك مقتول، وأولياء المقتول أكيد في بينه وبينهم عداوة وبغضاء. طيب ليش عم يقول رب العالمين فمن عفي له من أخيه؟ هذه الكلمة من أخيه استثارة لعاطفة الأخوة من أولياء المقتول إلى شخص القاتل. إذا القاتل شاف أنه أخوه في الله، يعني ابن المقتول أخوه للمقتول كذا، هل أخ هذا هيك عطفا عليه ما حب يقتص منه يقتله، وإنما نزل عن القتل إلى إيش؟ إلى الدية. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أنت بقى يا قاتل عامله بالمعروف وأدي هذه الدية بسرعة وكما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه العبارة بهذه الطريقة استثارة لمشاعر الأخوة وإيقاظ لها بين الطرفين، وكأن الباري يتحبب إلى كل منهما. الباري عم يتحبب لأولياء المقتول. نعم طبعا العفو منهم بده يبدأ، فإذا عفى يلتفت البيان الإلهي إلى من عندئذ؟ إلى القاتل. الله أكبر، شوف التعبير الدقيق. فمن عفي له من أخيه من طرف المقتول شيء من العفو، عفي له من أخيه عفوا ما. نعم أكيد العفو بيبدأ بإيش؟ بالنزول من القصاص إلى الدية، والدية كمان ممكن أنه يعفي عن نصها، يعفي عن ربعها، يعفي عن ثلثها. نعم هون بقى اتجه الباري عز وجل بعد أن ضمن عفو أخيه ولي المقتول، اتجه إلى القاتل اللي بقى أنت إذا دوره. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم، عامل هذا الإنسان بالمعروف وأزل هذه السخائم التي هيمنت على قلبك ودعتك إلى القتل. نعم، وأدي هذه الضريبة أو ماذا تسميها، أدي هذا المبلغ من المال أداء جيدا بسرعة جهد الاستطاعة وأداء إليه بإحسان. طبعا قال العلماء إن الدية ليست عقوبة، الدية تسوية حقوقية، الدية تسوية، هلا القصاص هو العقوبة، الدية عبارة عن تسوية حقوقية، يعني أن هذا الذي قتل أسرته نعم خسرت خسارة مالية، كان عم يشتغل كان سببا لرزق، فلما ذهب وقعت الأسرة من جراء ذلك في خسارة مالية، إذا لابد أن نعوض هذه الأسرة، نعوضها عن الخسارة التي منيت بها، أليس كذلك؟ نعم، فإذا لابد من أن يكون القاتل ذا معاملة حسنة مع ولي المقتول الذي عفى عن القصاص، وأن يؤدي ما قد طلب منه أداء حسنا بميقات سريع جهد الاستطاعة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم ماذا قال؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم، هذا الذي شرعه الله، لكان ممكن ما يشرع الدين، لا كان ممكن يقول القاتل لا بد أن يقتل، لأنه عمليا القصاص هيك معناته واحد قتل بدون حق، إذا لازم نفعل به ما قد فعل بغيره ضمن الحد المشروع. طيب ليش فتحنا باب الدية؟ إذا فتحنا باب الدية خلاص ما عاد في قصاص. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فتح الباري عز وجل باب التسامح الكلي أو الجزئي. التسامح الكلي يمكن يقول أخي لا بدي قصاص ولا بدي دية، روح ما بدي منك شيء. والتسامح الجزئي أن يتنازل عن القصاص إلى الدية. نعم، فيطالبه بالدية، وهذه الدية ربما طلبها كاملة وربما طلبها الدية الكاملة قيمة 100 بعير. بكل عصر شوف بعير قديش قيمته، قيمة 100 بعير، لكن مو شرط تكون كاملة. فالباري عز وجل فتح هذا الباب، كان ممكن أن لا يفتحه لكن الباري فتحه. لكن كيف فتحه؟ فتحه وبس، وجعل ولي المقتول هو ولي الأمر. الباري فتح الباب وقال له لولي المقتول أنت صاحب القرار، أنا الباب فتحته، تقدر تعفي عن القصاص، بقبل عفوك. في هذه الحالة بالطالب بدي أنت ولي أمرك في هذا، بس أنا أعطيتك الضوء الأخضر. هذا معنى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد ما ربنا عز وجل لطف بنا وأعطانا هذه الرحمة وأكرمنا بذلك كله، يلي بيجي بقى يتجاوز ما شرعه الله عز وجل، يعني مثلا بحيث لا نقتص من القاتل، القاتل متعمد بسبب رشوة بسبب شيء آخر، غضبنا الطرف عنه وحبسناه كم شهر وبعدين طالعناه، هذا اعتداء. واضح كيف؟ كذلك إذا ولي المقتول ما اكتفى بالقصاص، قال والله لا أرجي والله مثل ما عمل حتى أقتل فلان وفلان وفلان، يعني أخذ ينقاد إلى مشاعر الجاهلية، هذا كمان نوع من الاعتداء. نعم. أو عفى لكن طالبوا بأكثر من دي الكبرى الكاملة، كل ذلك ألوان من الاعتداء، كل هذا يحذر الله عز وجل منه، يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد أن بين لنا هذه الشرعة وضعنا أمام المؤيدات الاجتماعية والنفسية للقصاص، نحن نحكي كلمتين وبعدين نرجع التفسير في الدرس القادم. هلا في كلمة كان عند العلماء عند عرب الجاهلية شو بيقولوا؟ القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. البيان الإلهي وضع في مكانها شوفتك ولكم في القصاص حياة، قارن بقى بين اثنين. كلمة القتل أنفى للقتل، القافين مع بعض القتل والقتل مرتين عم تتكرر، القتل أنفى للقتل، تتخيل أنها تصدر من إنسان مفعم بشعور الثأر، مفعم بخيال القتل، مفعم بالرغبة في إزالة الدماء. كلمة القتل أنفى للقتل لا يمكن أن تصدر إلا من خلال مزاج بهذا الشكل. الباري شطب على هذا الكلام، نسخت هذه الكلمة بالعبارة التالية، ما جاب سيرة القتل أبدا، قال ولكم في القصاص حياة، ركز على الحياة. نعم، هذا المعنى العظيم، هذا المعنى البليغ سنعود إليه بالشرع والتفصيل وهو إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، ونختم درسنا بالدعاء مرة ثانية لكم يا أخواننا. دواءنا معروف، لا تنسوا، والله 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 ليس لنا إلا هذا الدواء، وكل ما عدا ذلك خادم لهذا الدواء. خادم من شو هو؟ القيام في الأسحار والبكاء بين يدي مولانا الجبار واستنزال الرحمة منه لبلدنا، هذا هو الدواء. وأنا على يقين 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 بأننا إذا مارسنا هذا الدواء ارتفعت الغمة، وبخوارق ارتفعت الغمة من حيث لا نحتسب. وأنا كما أقول لكم أقول لنفسي وأقول لأعلى سلطة وأقول لأعلى سلطة، نعم أي نعم، الدعاء هو الذي ينجينا، ولا بد بين يدي دعاء من الاستغفار ومن التوبة. والحمد لله أنا أرى تجاوبا كبيرا، أرى تجاوبا كبيرا. نعم، فأرجو أن كل واحد منكم ما يترك الورد قبل النوم، لا تسهروا لا تسهروا حتى تقدروا تقوموا قبل الفجر إذا أمكن بساعة، ممتاز. كل واحد منكم يقف بين يدي ربه في غرفته خالي، ما في حدا حواليه، ما في حدا يشغله عن ربه، ويحاكي مولاه، يحاكي واللي يعلم انه ربه شايفه وعم يسمع كلامه وعم يشوف خلجات نفسه وعم يقول له لبيك يا عبدي. اي نعم، ادعوا الله عز وجل وانتم موقنون بالاستجابة. نعم، ادعوه وانتم موقنون بالاستجابة. نعم، هذا ودواؤنا، فأرجو أن لا ننسى هذا الدواء وأن نأخذ أنفسنا به دائما دائما دائما. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا توجهنا إليك وتبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا أذلاء عبادا أرقاء فقراء منكسرين على أعتاب جودك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. نشهد ونقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، لكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك يا رب بغناك عنا، ونسألك بافتقارنا إليك، إلا توجهت إلينا بالرحمة، إلا تجليت علينا بالرحمة والعطاء والمنن التي لا حصر لها يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية، أصلح منا ما ظهر وما بطن، شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام أكرمها بعين عنايتك وأتم رعايتك، اكلأها اللهم برعايتك وحراستك الدائمة يا ذا الجلال والإكرام. رد عنها كيد الكائدين، رد عنها مكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الطول والإنعام، اصرف الفتن وأسبابها عن بلادنا، اصرف السوء وأسبابه عن بلادنا يا رب العالمين، اصرف الفتن عن بلادنا يا رب العالمين. مولانا أنت تعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام ستكون دار أمن وإيمان عندما تكون الفتن، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تديم هذه البشارة التي بشرنا بها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تهلكنا بجريرة فعالنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم، ألهمنا جميعا، وألهم قادة المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام أن يتوبوا إليك، أن يعودوا إليك، أن يصطلحوا مع شرعك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا من قلوب عباده بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وجه قلوبنا وقلوب سائر المسلمين في هذه البلدة وقادة المسلمين في هذه البلدة إلى ما يرضيك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، حتى ترفع بلاءك عنا. نحن نعلم يا ذا الجلال والإكرام أن ما أصابنا إنما هو بسوء فعالنا، نعلم أن ما أصابنا إنما هو بجريرة فعالنا يا رب العالمين، نعلم ذلك ونقر بذلك، لكن إلى أين نلجأ إن لم تكرمنا بالاستجابة؟ أين المفر منك يا ذا الجلال والإكرام وأنت المحيط بالأكوان؟ لا مفر لنا منك إلا إليك، لا مفر لنا منك إلا أن نلوذ ببابك وأن نلجأ إلى أعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اقبلنا على علاتنا، اقبلنا رغم سوء فعالنا يا رب العالمين. هب اللهم صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لكرمك لسعة فضلك وإحسانك، ولكننا نعلم أن شامنا هذه لا تخلو من الصالحين، لا تخلو من أوليائك المقربين، لا تخلو من الأبدان الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسألك بهؤلاء الأبدان الذين أخبرنا رسولك صلى الله عليه وسلم قائلا بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم تمطرون، نسألك اللهم بهؤلاء الأبدان إلا رفعت مقتك وغضبك عنا حالا يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك بالدماء البريئة التي أريقت، نسألك بالسكالة، نسألك باليتامى، نسألك يا رب العالمين بمن ظلموا وبمن قهروا، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. أعد الوئام يا رب، أعد الوئام إلى عبادك في هشامنا هذه، أعد الوزن، أذل أسباب الخصام، أذل أسباب السعر يا رب العالمين من نفوسهم. أنت القادر على كل شيء، طهر قلوبنا وقلوبهم من كل السخائن. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، وحاشاك يا ربي أن تضيع آمالنا وأن تخيب رجاءنا. وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها هو ذا أمرك قد استجبنا له، وها هو ذا وعدك ننتظر تنفيذه، وستنفذ يا رب العالمين ما دعوناك إلا ونحن موقنون بأنك ستستجيب، ما دعوناك إلا ونحن موقنون بأنك ستستجيب بل استجبت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.